السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. الحمد لله حمدا كثيرا، وأصلي وأسلم على نبي الهدى نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. لقاء متجدد مع هذا البرنامج الذي أسأل الله عز وجل أن يبارك فيه، ونحن نتناول تلك القصص المتنوعة ونأخذ من خلالها تلك العبر والمواعظ المتنوعة. اليوم قصتي معكم قصة عجيبة جدا. هذه القصة تتناول الثقة بالله تبارك وتعالى، وأن الإنسان مرتبط بالله عز وجل. رجل استلف مالا من شخص، فطلب منه صاحب المال الكفيل، قال ما عندي كفيل، الله كفيلي. قال كفى بالله وكيلا. قال أبي شاهد، قال ما عندي شاهد، قال كفى بالله شهيدا. فأعطاه المال، لا كفيل ولا شهيد، لكنه رضي بالله، رضي بالله. فنرى حوادث هذه القصة فكيف جرت أحداثها بين هذين الرجلين الصادقين مع الله تبارك وتعالى. يروي البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنه ذكر رجلا من بني إسرائيل، سأل بعض بني إسرائيل أن يسلفه 1000 دينار، فقال ائتني بالشهداء أشهدهم على أني أعطيتك المال. فقال كفى بالله شهيدا، ما عندي إلا الله. قال فأتني بالكفيل، قال كفى بالله كفيلا، ما عندي كفيل، من يكفلني في السداد. فقال الرجل صاحب المال صدقت، فدفعها إليه إلى أجل مسمى، نقول سنة. بعد مرور الوقت وحل يوم سداد الدين، خرج المقترض، فخرج في البحر فقضى حاجته، ثم التمس مركبا يركبها يقدم عليه للأجل الذي أجله. لما جاء الأجل أراد أن يركب البحر علشان يصل إلى صاحب المال ويعطيه 1000 دينار. شوف الصدق، وهذا الذي ينبغي أن يفعله المسلم. فانتظر فلم يجد مركبا، اليوم ينتهي والحول اليوم، فما وجد شيء، فأخذ خشبة وجدها موجودة مطروحة، فنقرها، أي فتحها للداخل، فنقرها فأدخل فيها 1000 دينار وصحيفة منه إلى صاحبه، مثل يقول رسالة كتبها ووضعها مع 1000 دينار في هذه الخشبة. ثم زجج موضعها حتى ما يدخله ماء، ثم أتى بها إلى البحر فقال اللهم إنك تعلم أني كنت استسلفت فلانا 1000 دينار فسألني كفيلا، فقلت كفى بالله كفيلا فرضي بك وسألني شهيدا فقلت كفى بالله شهيدا فرضي بك. رضي بك شهيد ورضي بك كفيل، والحال كما ترى أني ما استطعت أن أصل إليه لأسلم له هذا المال. شوف كيف تعظيم الله عز وجل بالنسبة لهؤلاء الرجلين. وإني جهدت أن أجد مركبا أبعث إليه الذي له فلم أقدر، وإني أستودعكها، أي هذه الخشبة التي فيها الألف دينار، أستودعكها فرمى بها في البحر حتى ولدت فيه ثم انصرف. وفي ذلك كذلك يلتمس مركبا آخر، كذلك حتى يوصل الألف دينار. يخرج إلى بلدي، فخرج الرجل الذي كان أسلفه من الساحل الآخر ينظر لعل مركبا قد جاء بماله. في الجهة الثانية صاحب المال ينتظر الأجل حل، فينتظر مركب قادم يكون ماله مع هذا المركب، فإذا بالخشبة التي فيها المال فأخذها لأهله حطبا. إيش فعل لما انتظر وما جاء مركب؟ قال بدل ما أرجع لأهلي من غير شيء خلني أرجع أجمع هذا الحطب الموجود على الساحل وفي الماء. جمعه وذهب به إلى أهله علشان معروف للطبخ وغيره. فلما نشرها وجد المال والصحيفة، ثم قدم يعني وجد ماله والرسالة الموجودة مع الألف دينار. بعد ذلك ثم قدم الذي كان أسلفه، ما صبر الذي المقترض، ما صبر، خشية أن تكون الخشبة ما وصلت إلى صاحبها، فجاء بألف أخرى ووجد مركبا وساء به إلى الناحية الثانية كان أسلفه، فأتى بالألف دينار فقال له يعتذر له: والله ما زلت جاهدا في طلب مركب لآتيك بمالك فما وجدت مركبا قبل الذي أتيت، قبل هذا المركب اللي أنا فيه، هذا أول مركب يمر علي منذ الأجل. قال: هل كنت بعثت إلي بشيء؟ يقول الجهة الثانية. قال: أخبرك أني لم أجد مركبا قبل الذي جئت فيه. قال صاحب المال: فإن الله قد أدى عنك الذي بعثت في الخشبة، فانصرف بالألف دينار راشدا. رواه البخاري. شوفوا صدق الرجلان. الرجل الأول الذي استلف المال، نعم هو وضع هذه الخشبة، وضعها في نقرها، وضع فيها الألف دينار، وضع فيها رسالة وزججها وحرص، ثم أطلقها في البحر، لكن في احتمال كبير جدا ألا تصل هذه إلى صاحبها، فظل ينتظر عنده ألف ثانية لعله يرى مركبا ويذهب به إلى صاحبه. الرجل صاحب المال عندما كان ينتظر على الساحل الآخر لعله أن يجد مركبا قد جاء بماله، ما جاء شيء، لكنه جمع الحطب، فلما نشرها هذه الخشبة وجد الألف دينار والرسالة. نلاحظ هنا لما جاء مرة ثانية بالألف دينار قال: لا ما جاء لي شيء ولا عندي شيء ولا أعرف أنك بعث شيء، وأخذ الألف ثانية، لكن قال: لا، قد أدى الله عنك، لأنه كانوا صادقين سواء المقترض أو الآخر، لأن المسألة مسألة أن أخذ أموال الناس بالباطل ثم لا أؤديها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ يريد إتلافها أتلفه الله. رواه البخاري. اللي يتسلف لحاجة ويريد السداد يعينه الله عز وجل على سدادها. في نفس اليوم تجد هذا يقف على رأسك مشكور جزاك الله خير هذا مالك، وآخر تتتبعه وتركض وراه وتترجاه ليعطيك مالك. ولهذا هؤلاء أمثال هؤلاء أفسدوا على الآخرين، وإلا ما اقترض إنسان إلا يريد أن يسد حاجة، لكن الذي أفسد عليهم هو ذاك الذي يقترض إما لغير حاجة أو لا يريد السداد أو يريد إتلاف المال. وهنا نقطة مهمة جدا، وهي في حال الإقراض والاقتراض لا حرج في الكتابة، لأن هذا توجيه من الله عز وجل في القرآن، فقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا. وانظروا هذا نداء للذين آمنوا، يقول الصحابة إذا كان النداء بالذين آمنوا عرفنا أن هذا أمر إما أن نفعله أو أن نترك. إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. واحد قال لمدة 6 شهور، لكن حل الموعد 6 شهور وما عنده شيء، وما عنده شيء، يأتي للمقرض يقول له: أنا وضعت بيني وبينك 6 شهور لكن ما عندي مال الآن أعطيك إياه، فأعطني أجل آخر. يعطيك أجل آخر، لكن لا تسفه، لا تتركه، تصد عنه، تقعد سنة وسنتين وثلاث ولا ترجع، ويعتبر دينك دين معدوم. بعد 6 أشهر أنا والله ما عندي الآن، فأعطني أجل آخر لمدة 6 أشهر أخرى، لمدة سنة. فهذا ينظرك فنظر إلى ميسرة، ولكن أنك لا ترد عليه أبدا فهذا مشكلة كبيرة جدا. حتى أن المقرض أحيانا لما يقرض يعرف أن الذي أمامه يسد، فهو سد حاجته الآن اليوم، ولكن يرد هذا المبلغ له مرة ثانية. يقول الله عز وجل في نفس الآية، وهي أطول آية في كتاب الله عز وجل، آية الدين، يقول: ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله. ما في حرج أن يكتب هذا الدين صغيرا أو كبيرا. واحد يقول في حرج أني أنا أقول بكتب، ما في حرج أبدا، هو اقترض منك نكتب: أنا فلان الفلاني اقترضت من فلان الفلاني مبلغ وقدره كذا دينار كذا جنيه كذا كذا أيا كان كذا ريال اقترضت إلى أجل 3 أشهر 4 أشهر ويسمي الأجل إلى الشهر الفلاني، والله على ما أقول شهيد، فيشهد على ذلك. هذه الورقة تنفع هذا الطرف وهذا الطرف لوقت ما تعلم. لو مات هذا الشخص وجاء للورثة قال: أنا قد استلف مني أبوكم مبلغ 1000 دينار مبلغ 500 دينار وأريدها الآن، يمكن ينكرون وتصبح وبال على أبيهم وهو في قبره. لكن لما تكون هناك ورقة يقول: هذه الورقة هي على أبيكم، فيعرفون فيعطونه من الإرث. ولذلك لا يقسم الإرث إلا من بعد وصية أو دين، يعني يقتطع الدين من الوصي من التركة، والوصية تقتطع كذلك من التركة قبل أن يقسم على الورث على باقي الورثة فيعرف. بعض الناس يقولون مثلا إذا مات عندهم ميت يقول إذا على أبينا شيء أرجوكم تبلغون عنه حتى نسدد قبل أن نوزع. وأذكر أني زرت الشيخ محمد عبد الله السبيل اللي هو الإمام في المسجد الحرم، وكان أخوه على نفس اسمه موجود عندنا في الكويت في الجهرة وكذا، وكان يعرفونه وكان يعرف والدي رحمة الله تعالى عليهم أجمعين. فيقول يقول لي أبوي يقول هذا كان عندنا في زمن ماضي، فلما كلفت الشيخ السبيل في هذا فقال أرجو أن تسأل أبوك تسلمني عليه وتقول إذا كان على أخوي شيء من الديون بلغني عنه عشان أسدد. هذا هو المقصود. أسأل الله عز وجل أن يكشف عنا الضر وأن يسدد عنا الدين ويرفع عنا هموم الديون، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أكتفي بهذا القدر، وإن شاء الله في لقاء آخر ومع قصة أخرى من هذا القصص الذي أسأل الله وأرجو أن ننتفع به، والله أعلم، وجزاكم الله خير الجزاء.